أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 54 من كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. الفصل الثالث: لا حكم إلا لله. أولا، الكون مخلوق لله ومملوك له، فليس لأحد غيره تعالى أن يتصرف بشيء منه إلا بإذنه. ولما كان هذا الكون مخلوقا مملوكا لله تعالى الذي خلقه، والملك الحقيقي يستلزم حق الانفراد بالتصرف، ونحن البشر جزء من هذا الكون المملوك لله، لما كان الأمر كذلك فإنه ليس من حق أي أحد غير الله أن يتصرف في ملك الله بشيء مهما يكون ذلك الشيء إلا أن يأذن له بذلك التصرف. مثلا، الأرض التي نسكنها ونحرثها ونزرعها ونستعمل خيراتها ونتسلط على حيازة أموالها ملك لله تعالى الذي خلقها، وليس لنا أن نفعل فيها شيئا إلا كما أذن لنا وضمن الحدود التي يحدها لنا. فإذا أذن لنا مثلا أن نذبح حيوانا ونأكل لحمه، كان لنا ذلك بمقتضى الإذن، وإذا لم يأذن لنا أن نذبح حيوانا آخر ونأكل لحمه لم يكن لنا ذلك بمقتضى عدم الإذن، لأن الملك ملكه والأمر أمره والإذن إذنه. وإذا أذن لنا بشراب فلنا أن نشربه، وإذا لم يأذن لنا بشراب آخر فليس لنا أن نشربه، لأن الملك ملكه والأمر أمره والإذن إذنه. وإذا أذن لنا أن نسلك طريقا ما أو نعمل عملا ما كان لنا ذلك، وإذا لم يأذن لنا بأن نسلك طريقا آخر أو نعمل أي عمل آخر لم يكن لنا ذلك، لأن الملك ملكه والأمر أمره والإذن إذنه. فنحن إذن ملتزمون أو ملزمون بتتبع الحدود التي يحدها لنا خالق الكون ومالكه، وملزمون بالتقيد بمقتضيات الإذن الذي يأذن لنا به في ملكه، وليس لنا أن نتجاوز هذه الحدود ولا أن نتعدى مقتضيات الإذن، وإلا كنا عصاة معتدين على حق مالك الملك أو نعم الخالق القادر، والمعتدي يعرض نفسه للعقوبة. ومن ذلك إذن الله لآدم وحواء لما أدخلهما الجنة أن يأكلا من ثمرها رغدا إلا شجرة واحدة لم يأذن لهما أن يأكلا منها، فلما أكلا منها خالفا مقتضى إذن الله لهما في ملكه فعصيا، فاستحقا عقوبة الله بإخراجهما من الجنة التي هي مخلوقة لله مملوكة له. قال الله تعالى في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثانيا لله الخلق والأمر، وبما أن الله هو خالقنا وممدنا باستمرار الوجود ورازقنا بعطائه المحمود والمنعم علينا بجلائل النعم ودقائقها، والذي بيده نواصينا ملكا وتصرفا وحياة وموتا، فهو الذي يملك تحديد طريق سلوكنا في الحياة فعلا وقولا واعتقادا، وهو الذي بأمره يحد من حرياتنا التي منحنا إياها ويقيد من شهواتنا التي هي من هباته لنا، وذلك رعاية لمصالحنا وامتحانا لطاعتنا في عبوديتنا له سبحانه وتعالى. من يملك هو الذي يحكم، والله سبحانه وتعالى هو المالك وهو الحاكم، وليس لأحد أن يتصرف في ملك غيره على الإطلاق. هذا الكون بعد أن اعترفنا وآمنا وصدقنا بأنه من خلق الله وأنه مملوك لله، وهذا الملك ملك حقيقي. أما أملاكنا فإنها أملاك صورية، هذه الأملاك الصورية لا يستفاد منها على الإطلاق إلا أن الإنسان يتمتع بها فترة في حياته ثم يتركها. جئنا إلى الدنيا بدون مال ونخرج من الدنيا بدون مال، وإنما هي وكالة جعلنا الله وكلاء عليها. مع هذا يحاسبنا على هذا الأمر، من أين جئت بهذا المال وأين أنفقت هذا المال. فالمتصرف الحقيقي من؟ الله تبارك وتعالى. هذه الأرض التي نعيش عليها إنما يرث الناس بعضهم بعضا، فلا يجوز لإنسان أن يعتدي على حق أخيه على الإطلاق بأمر من الله عز وجل. فإذا أكل مما زرع فذلك أكل طيب، وإذا لم يزكي ما أمره الله تبارك وتعالى فيعتبر عاصيا، وإذا أكل من مال أخيه بدون إذن فإن كان أمامه فذلك غصب، وعليه أن يرد أعلى القيم من يوم التلف إلى من يوم الغصب إلى يوم التلف. وإذا سرق وكان ذلك مما يبلغ ربع دينار في حيازته فتقطع يده. هذا كله ملك لله عز وجل، هو الذي أمرنا وهو الذي حد لنا هذه الحدود. بعض الحيوانات سمح الله لنا أن نذبحها، وبعض الحيوانات قال انحروها، وبعض الحيوانات قال كلوها ميتة. فنحن نذبح الغنم وننحر الإبل ونأكل السمك والجراد موتا، ونأكل الغزالة وحمار الوحش صيدا، إلى غير ذلك من هذه الحيوانات التي أحلها الله. حرم الله علينا كل ذي ناب وكل ذي مخلب، وحرم علينا الكلب والخنزير وما توالد منهما، وحرم علينا الحمار الأهلي، إلى غير ذلك. فإذا أكلنا مما أحل الله عز وجل أثبنا، وإذا تقربنا إلى ما حرم الله عز وجل عصينا، وكان علينا بعد ذلك إما الثواب وإما العقاب. الثواب على ما أمر الله وأحل، والعقاب على ما نهى الله عز وجل وحرم. الأشربة كثيرة في الدنيا، سمح لنا أن نشرب أي شراب إلا إذا كان ذلك الشراب مسكرا أو كان مخدرا، فمنعنا الإسلام منه وأوجب على من أشرب من شرب مسكرا وعلى الحكام أن يقيموا عليه الحد المرة تلو المرة، وهكذا حتى نحافظ على عقولنا و نستسلم لأمر ربنا تبارك وتعالى. كل عمل إنما يأمرنا الله عز وجل أن نسلك طريقه. أمرنا أن نصلي في اليوم 5 مرات، أمرنا أن نطيع آبائنا وأمهاتنا، أمرنا أن نبر أبناءنا، أمرنا أن نحسن إلى الضعاف منا، أمرنا أن نذهب إلى بيت الله الحرام للحج، أمرنا أن نمتنع عن الطعام والشراب في رمضان من طلوع الفجر وإلى بداية الليل، وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. نهانا عن مباشرة أزواجنا، سمح لنا بالنكاح في حدود معينة، وهذا النكاح لا بد أن يكون فيه إيجاب وقبول. فإذا أخذنا امرأة وفعلنا نفس ذلك الفعل بدون عقد نكاح، وهو عبارة عن ألفاظ بسيطة، كانت أكبر جريمة في هذه الحياة الدنيا، ألا وهي الزنا، يعاقب الإنسان عليها إن كان غير محصن إنما يجلد فيها، وإن كان محصنا فإنما يرمى بالحجارة حتى الموت، وهذا أمر الله عز وجل. سبحان الله، هذه الطرق وهذه الحدود رسمها لنا. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن هذه حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا ينبغي لنا أن نتجاوزها أبدا. ضرب الله لنا مثلا للبشرية في أول أمرها، الله عز وجل خلق آدم وخلق من ضلعه حواء وأسكنهما جنة، وقال: هذه الجنة بما فيها طولا وعرضا مباحة لكم. وهذا دلالة على أن الحلال أكثر بكثير من الحرام. هنالك شجرة واحدة لا تقربوا منها، لا تأكلوا منها، ما كان الأمر، لكن الشيطان سول لهما ذلك وقال لهما: إنها شجرة الخلد، إنها شجرة الملك الذي لا يبلى، فكانت شجرة تسبب الطرد والخروج من الجنة، فعصى آدم ربه فغى، وعند ذلك كانت النتيجة أن الله عز وجل أخرج آدم وحواء من تلك الجنة التي خلقها الله عز وجل، وهو الحاكم سبحانه وتعالى. والجنة مملوكة له، فأنزلهما من ملكه إلى ملكه، أنزلهما إلى الأرض، حيث قال تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي لأنفسكما. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما، يعني كان سبب ذلك الأكل من هذه الشجرة، فأخرجهما مما كانا فيه، أي من الجنة. وقلنا اهبطوا، أي من ملك الله عز وجل من جنة الخلد إلى الأرض، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هكذا يعيش الناس في هذه الحياة الدنيا، ولكم فيها زمن معين يعيش فيه البشرية، وينزل فيه الرسل، ويتعادى الناس ويخرجون عن عبادة الله، ويستمعون إلى الشيطان وإلى أعوانه، والله عز وجل يرسل الأنبياء من البشر مبشرين ومنذرين، وذلك إلى حين من الزمن. فإذا جاء أمر القيامة عند ذلك لم يبقى أحد في الوجود، ولم يبقى أحد في هذه الحياة الدنيا، فحشرهم الله عز وجل في أهل المحشر. ثم بعد ذلك بددت هذه الأرض، وسارت تلك الجبال، وكورت الشمس، وبعد ذلك رجع الناس إلى الأمر الأول حتى يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيب، فيقول الباري سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. فالخلق والأمر بيد الله عز وجل، استمرار وجودنا من الله عز وجل، رزقنا عطاؤنا، هذه النعم التي تأتي تترى علينا، سواء كانت من الهواء الذي نتنفسه أو من الطعام الذي نشربه نأكله أو من الشراب الذي نشربه، كل أمورنا نواصينا بيد الله عز وجل، يتصرف بنا، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، يمد لمن يشاء ويقصر على من يشاء. إذن ما علينا إلا أن نمتثل فعلا وقولا واعتقادا، فنحن إن شاء الله ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونحن نقوم إن شاء الله بعون الله تبارك وتعالى، ونسأل الله الإعانة على طاعته، فنعمل بمقتضى ما يسمح لنا ربنا سبحانه وتعالى، ونرجو من الله عز وجل أن تكون هذه الدنيا دار زوادة كما يقولون إلى الدار الآخرة، نتزود منها من الأعمال ومن المبرات حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. فالله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، جعل هذه الدنيا امتحانا، وهو أعلم بنا سبحانه وتعالى لطاعتنا في عبوديتنا له. اللهم اجعلنا عبادا حقا لك يا رب العالمين، واجعلنا نسلك طريق نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثالثا، ليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله. الله المشرع ولا مشرع سواه، الله الحاكم ولا حاكم سواه. ومن ثم فليس لنا أن نحكم لأنفسنا بالإباحة إلا أن نعلم أن الله حكم لنا بها، وإلا كنا مشرعين على الله بغير علم ولا إذن منه. وكذلك ليس لنا أن نحكم بالتحريم إلا أن نعلم أن الله حكم علينا به، وإلا كنا مشرعين على الله بغير علم ولا إذن منه. ومثل ذلك الحكم بالوجوب وسائر الأحكام وهكذا. فليس لأحد مهما كان ذا منزلة في الدين أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك ليس لهيئة مهما كان شأنها أن تشرع من الدين ما لم يأذن به الله خالقنا، لأن من له الخلق فله الملك، ومن له الملك فله الأمر، وبيده حق التصرف بمملوكه، وعلى المملوك أن يتحقق بوصف عبوديته لمالكه بالحق، فيطيعه فيما أمر ولا يعصيه فيما نهى. قال الله تعالى مثبتا أن له الحكم في سورة القصص: وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وقال في حكاية قول يوسف في دعوته لصاحبيه في السجن مثبتا لهما أن لله الحكم، قال الله تعالى في سورة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فليس لأحد أن يعبد عبادة لم يأتي بها حكم من الله أو إذن. وفي التنديد بحكم غير الله وفي بيان كمال حكمه في الحسن والعدل ورعاية المصالح من غير ظلم ولا انحراف عن الصراط السوي، قال الله تعالى في سورة المائدة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي نفي الإيمان عمن لا يحكمون رسول الله في خلافاتهم التي تجري بينهم آخذين حكمه بالرضا والتسليم. قال الله تعالى في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وحكم الرسول من حكم الله لأنه مبلغ عن الله. الكون مخلوق مطيع لقوانين الخلق الرباني وأنظمته بالقهر. وإذا نظرنا إلى هذا الكون الفسيح وجدنا أن كل شيء فيه خاضع لقوانين الخلق الرباني وأنظمته التي أراد الله لكونه أن يسير عليها، فما من شيء يستطيع أن يتحرر من أنظمة الخلق الرباني وقوانينه قيد شعرة، لأنه مسير بالقهر دون أن يكون له إرادة أو اختيار. ألسنا نرى مسيرة الكواكب والنجوم؟ فأيها يستطيع أن يخرج عن مداره ويغير نظامه إلا أن يشاء الله له ذلك؟ ألسنا نرى أنظمة الحياة والموت وقوانينهما؟ فمن الذي يستطيع أن يغير شيئا من هذه الأنظمة والقوانين إلا الله الخالق؟ ألسنا نرى أنظمة الطبيعة وقوانينها على اختلاف أوضاعها وأحوالها وأجزائها ومركباتها؟ فهل يستطيع شيء منها أن يغير من طبعه أو يتحرر من قانونه؟ قال الله تعالى في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة من سبحان الله وتعالى عما يشركون. إذن كما سمعنا ليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله. ربما نرى في الديانات الأخرى التي انتشرت والتي حرفت على وجه هذه البسيطة، هذه الديانات رأينا أن أصحابها يحكمون ويحللون ويحرمون من شهوات أنفسهم وليس من عند الله تبارك وتعالى. وهذا أمر منتشر في كل هذه الأديان على الإطلاق إلا في دين الله تبارك وتعالى، دين الإسلام، لمن لم يشذ عن الطريق. فنحن عندما يحرم الله سبحانه وتعالى علينا الخنزير، أو يحرم علينا من المال الربا، أو يحرم علينا مثلا الزنا، فليس لنا أن نحكم لأنفسنا بإباحة شيء مما يكون من مال أو عرض أو لحم إلى غير ذلك. الله عز وجل هو الحاكم، أحل فأكلنا، أحل فتزوجنا، وهكذا أحل فأخذنا من المال. قال الله عز وجل: أحل الله البيع وحرم الربا، فكل عمل مبرور. ولذلك عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. أما أن يأخذ الإنسان مالا ويقترضه، يقترض ألفا ويرد عن كل سنة يتأخر فيها 100 أو 200 زيادة، ويبقى لا يحصل أن يدفع الربا، قال تعالى: فذروا ما بقي من الربا. والله عز وجل هدد في ذلك فقال: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إذا لم ينتهي الإنسان عن ذلك قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن الإباحة لله، التحليل لله، التحريم لله عز وجل، لا يسمح لأحد أن يشرع إلا بعلم الله تبارك وتعالى وبالإذن من الله سبحانه وتعالى. كما أن التحليل كذلك، كذلك التحريم، فلا يجوز لنا أن نحرم شيئا لم يحرمه الله عز وجل، فتحريم الأشياء يشابه حل الأشياء التي حرمها الله عز وجل. فالله حكم علينا بأن هذا مباح لا يحرمه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا نأكل من الطيبات ونلبس مما نشاء مما أحل الله، نلبس كل شيء إلا الحرير، نلبس كل شيء إلا المغصوب، إلا المسروق، إلا الذي نهى الله عز وجل، إلا جلد ميتة، إلا جلد خنزير، إلا جلد كلب، إلى غير ذلك، هذا حرمه الله. كما أسلفت من حديث رسول الله إن الحلال بين وإن الحرام بين. ماذا أوجب الله علينا؟ أوجب الله علينا 5 صلوات في اليوم والليلة للرجل والمرأة. ولذلك خاطب رسول الله النساء فقال: إذا صلت المرأة 5 وأطاعت معلها دخلت الجنة. فهل يأتي واحد ويقول يجب عليك مثلا أن تقوم الليل، يجب عليك أن تصلي؟ لا، هذا حكمه واجب. قال ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذا صليت المكتوبة وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. إذن نحن نتكلم عن صنف الواجبات، أما أن يقول لك من السنة، من الفضائل، من التقرب في الأعمال، من الحسنات، من رفع الدرجات، هذا شيء حسن. إذن تفرق ما بين الشيء الواجب وما بين الشيء المسنون وما بين الشيء المندوب وما بين الشيء الذي يتفاضل الناس فيه في الخير عند الله تبارك وتعالى. الله لم يوجب الزكاة على البيوت التي نسكن فيها، ولم يوجب الزكاة على المعامل التي نعمل فيها، ولا على الأراضي التي نملكها من أجل أن نزرع فيها. فيأتي بعض الناس ويقول لا ينبغي أن تفعل. لا، أنت تشرع عن الله عز وجل، المشرع هو الله تبارك وتعالى. نحن لا نوجب، لا نحرم، لا نبيح إلا وفق ما أمر الله عز وجل. فالعبد عبد إذا امتثل أمر الله عز وجل فيما أمر وفيما نهى وفيما أباح إلى غير ذلك. فالله عز وجل يقول إن الحكم له، والحكم ليس لغيره على الإطلاق. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة. انظر هنا، وله الحكم، له الحكم، ما قال الحكم لا، له الحكم أي لا لغيره، حتى لا يقال الحكم له ولغيره. ماذا قال؟ له الحكم. قدم هذا الجار والمجرور ليؤذن بالاختصاص، وأن ذلك لا يكون إلا لله. ثم كان من بعد ذلك شيء فيه من التهديد والوعيد وكذلك من الثواب. قال وإليه ترجعون. فمن طبق الحكم أثابه الله، ومن خالف الحكم عقبه الله تبارك وتعالى. المرجع إلى الله، إلى يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. الإنسان ينبغي أن يكون داعية إلى الله عز وجل في أي مكان. لا تقتصر الدعوة على شيخ على منبر، أو على مدرس وراء منصة، أو على أستاذ في مدرسة، إنما الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكون للفلاح في أرضه، وللصانع في مصنعه، وللتاجر في متجره، ولكل إنسان بائع مع المشتري. دائما النصح، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. عند ذلك نكون كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظر سيدنا يوسف دخل السجن، دخل السجن ظلما، لكن ما جلس في السجن يبكي حظه، لا، هذا قدر الله عز وجل. يا ترى ماذا سيكون وراء ذلك السجن؟ هل يكون وراءه الفرج الكبير العظيم؟ لكن ما وظيفته؟ نظر إلى الذين حوله، يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون؟ أنت تعبد إله وهذا يعبد إله والآخر يعبد، خير أم الله الواحد القهار؟ إذن قارنوا في ذلك، العبادة لا تكون إلا لإله واحد، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم، هذا اللات وهذا العزى وهذا البقر وهذا الشجر وهذا وهذا، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، كلها مخلوقات لله عز وجل، إن الحكم إلا لله، العبادة لا تكون إلا لله. أمر أي ربنا سبحانه وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا، انظر، ألا تعبدوا إلا إياه، معنى ذلك هنا يوجد حصر، لا تعبدوا إلا الله، لا إله إلا الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فماذا علمهم؟ علمهم الحاكمية لله عز وجل، علمهم ألا يعبدوا غير الله عز وجل، علمهم أن الدين الصحيح هو عبادة الله لا عبادة أي شيء. إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثال، ما معنى هذا؟ هذه في هذه القراءة ما إن الذين تعبدون من دون الله، يعني ما الذين تعبدون من دون الله؟ هؤلاء ليسوا عبادا أمثالكم، إنما هم أقل شأن. ما رأيك إلى إنسان يصنع خشبة في يده ثم يعبدها؟ بالله عليك هل هذا عاقل؟ قبل قليل كان يجلس عليها يعبد، يصنع إلها من تمر فإذا جاع أكله، ما هذه العبادة؟ إذن هذا سخيف في عقله. لذلك قال ربنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا يدل أن الذين يجنحون عن طريق الصواب كثر. فالأصل لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا توجد عبادة إلا العبادة التي أذن الله سبحانه وتعالى فيها. وهنا يندد الله بكل حكم لغير الله عز وجل، ويبين أن الكمال والحكمة والحسن والعدل ورعاية المصالح وعدم الظلم، ولا يوجد انحراف في شريعة الله تبارك وتعالى. من هنا نعى عليهم في سورة المائدة التي في يعني لأعمالهم التي فيها ظلم، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ماذا يريدون؟ حكما فيه ظلم، فيه تعالي للقوي على الضعيف، للغني على الفقير، للحاكم على المحكوم، لمن يشرع فيجعل تشريعا له ويأمر الناس به، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من عرف الحقيقة عند ذلك سار على حكم الله عز وجل. لذلك الله عز وجل أمرنا إذا ما اختلفنا بين بعضنا البعض أن نتحاكم إلى الله، نتحاكم إلى رسول الله، فإن رسول الله إنما يحكم بحكم الله. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي خلاف؟ إذن التحكيم يكون لشريعة الله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان الله، كان الواحد يأتي من اللحظة الأولى التي يقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يستمع لحكم الله. أخذ مثالا، سيدنا غيلان أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مع إخوته وقومه من ثقيف من الطائف، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين، وكان هؤلاء يكثرون من الزواج. غيلان عنده 10 نسوة وراءه كلهن جئنا يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أخوه وصاحبه مسعد ومسعود إلى هذا 8 7 6 أكثر من 10، كلهم أتوا هكذا وفد. النبي قال كلمة واحدة، انظر إلى استماعهم لحكم الله، يا غيلان، قال لبيك يا رسول الله، قال أمسك عليك 4 أي من زوجاتك وفارق سائرهن، قال إذن أمر الأمر والطاعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مباشرة قال اخترت فلانة وفلانة 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 والباقي طوالق صار. يعني الآن لا يأذن، لأن الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما هذا الامتثال؟ المرأة التي فارقت راضية بحكم الله وحكم رسول الله، الرجل الذي فارق راضي بحكم الله وحكم رسول الله، المرأة التي بقيت راضية بحكم الله وحكم رسول الله. هذا أمر واضح. إذا كان الرجل يعني يأتي فيبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لك وهذا ليس لك، يقول سمعنا وأطعنا، حتى إن الصحابة وصلوا إلى درجة عالية من الامتثال لم يصل إليها أي قوم على وجه الأرض على الإطلاق أبدا إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى لهم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الشيء اللي في النفس بيتحرك، مجرد حركة يحاسبكم به، إن تبدوا تظهروا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا هنا الجواب سمعنا وأطعنا. ما قالوا هذا أمر صعب، لا، سمعنا وأطعنا، غفرانك رب، نستغفرك، نتوب إليك مما يأتي في خوالج قلوبنا التي لا نستطيع ردها، ونطلب المغفرة منك، غفرانك ربنا وإليك المصير، أنت الذي تعلم ما يكون في قلوبنا وفي صدورنا، ماذا نبدي وماذا نخفي، لكننا امتثلنا أمرك يا رب. فلما كان الامتثال كان التخفيف مباشرة عليهم من قبل الله عز وجل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن ما كان سابقا الذي آمنتم به أوصلكم إلى أمر فيه راحة لكم. إن الأعمال التي تعملونها ماذا تكسبون من أعمال وتتلقاه جوارحكم من كلام أو عمل أو اعتقاد يحاسبكم الله عز وجل به. إذن لها وعليها، ما كان من خير ففي صحيفة الحسنات، وما كان من شر ففي صحيفة السيئات. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الطاعات وأن يمحو لنا السيئات. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي لا يوجد أي حرج أبدا، طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله. دخل رسول الله المسجد فرأى شخصين يتلاحيان، أعطيني مالي الذي لك عندك، وبينهم كعب. نظر إليه، يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، عمل له هيك بس. قال قد وضعت عنه يا رسول الله، ما قال له قديش، عمل له هيك فقط. النبي أشار إليه، معنى ذلك يقول سيدنا كعب أنني فهمت من رسول الله ضع عنه شطر المال الذي عليك. قال قد فعلت يا رسول الله، ما قال له كتير وقليل وهذا رسماني وهذا كذا وبدي وما بدي بوس الدان، لا قد فعلت. سبحان الله، ما هذا الامتثال عند أصحاب رسول الله. قال للآخر قم فقضه الآن، لا تتأخر أبدا، قم فقضه. وأخذ المسلمون من ذلك صلحة الحطيطة على أن يصالح الإنسان من دينه على جزء منه سواء قل أو كثر أو كثر رضا الطرفين. لكن الأمر الأول كان أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أمر عظيم. ماذا يقول الصحابة كلهم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ سمعنا وأطعنا. ومن هنا الذي لا يقول سمعنا وأطعنا ماذا كان حكمه؟ كان منافقا. كذلك ننظر إلى هذا الكون الفسيح الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وخلق الأنظمة فيه بالقهر. هذه الأنظمة كل يوم في عندنا صباح ثم ظهر مساء ليل، هكذا دوران منذ خلق الله الدنيا إلى أن تفنى هذه الحياة الدنيا دون اختيار لنا. أنظمة الخلق، أنظمة الأرض، أنظمة الحياة، كل ذلك إنما مسير، ما عندنا نحن إرادة ولا اختيار فيها، لا نستطيع أن نعيد الزمن إلى الوراء. كل هذه الكواكب مسيرة، كلهم في فلك يسبحون بنظام دقيق لا يعلمه إلا الله. أعطى الله سبحانه وتعالى شيئا من ذلك للخلق، طلب منهم أن يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، طلب منهم. سبحان الله، هذا الإنسان يموت، اليوم يجرب الأطباء، عينه تعمل لرجل آخر، قلبه يعمل لرجل آخر، بعض الأشياء تعمل، إذن الأعضاء ما ماتت، ماذا الذي مات؟ ليست المسألة أعضاء، إنما هي روح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر الله، روح فقط خرجت من الجسم، حركت تلك الأعضاء، فإذا خرجت توقفت هذه الأعضاء بجملتها عن العمل تماما. من الذي وضع هذه الأنظمة؟ من الذي وضع هذه القوانين على اختلاف أنواعها وأجزائها ومركباتها؟ من الذي يغير من هذه الأشياء؟ قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيارة من أمرهم. هل تستطيع أن تزيد في عمرك؟ هل تستطيع أن تزيد في مالك؟ هل تستطيع أن تزيد في أولادك أو تنقص؟ هل تستطيع يعني أن تزيد في أزواج لم يكتب الله سبحانه وتعالى لك أن تتزوج به؟ لا، ما كان لهم الخيارة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. إذن كلنا أمرنا الله عز وجل أن نطيع فنمتثل. اللهم اجعلنا من الممتثلين، اجعلنا من العابدين، اجعلنا من الراضين بقضاء الله عز وجل وقدره، وفقنا لما تحب وترضى، واجمع كلمتنا على الهدى والتقوى، وألف بين قلوبنا، واختم لنا بخاتمة الحسنى يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.